كالهند الباكستان سوريا الأردن ومصر كانت حكمت واستعملت من بعض الدول الأوروبية الكافرة فطردوا قوانينهم المخالفة للشريعة الإسلامية على تلك البلاد ضربا، ثم خرج المستعمر منها وخلف فيها قوانينه وأفكاره وعاداته وأكثره. ولا يزال مع الأسف الشديد كثير من هذه البلاد ما غيروا من تلك القوانين إلا الشيء يسير ويسير جدا فوق ما كان من الأحكام متعلقا بما يسمون اليوم بالأحوال الشخصية. فيلاحظ هؤلاء الجماعة أي جماعة التكفير أن ما دام الحكم هو بالقوانين فإذا هؤلاء الحكام هم كفار يستدلون بالآية المعروفة ألا وهي قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، وفي الآية الثانية فأولئك هم الظالمون، وفي الثالثة فأولئك هم الفاسقون. لكن هذه الآية كما في تفسير ابن جرير الطبري وابن كثير الدمشقي لها معنى غير المعنى الذي يذهب إليه هؤلاء الذين غيروا في تكفير المسلمين كما سيأتي بيانه. يقول ابن جرير أن معنى الآية إنما يراد به اليهود ومن شاركهم في اعتقادهم في الحكم بغير ما أنزل الله، أي أن من لم يحكم بما أنزل الله إما أن يكون عن اعتقاد بأن الحكم بغير ما أنزل الله هو الصواب وأن الحكم بما أنزل الله لا يصلح في هذا الزمان فهو الكفر بعينه، هذا هو الحق. أما إذا كان الحاكم يحكم بغير شريعة الإسلام في كثير أو أكثر أحكامه يعتقد أنه مخطئ فيما يفعل ولكن الهوى غلب عليه كما يغلب الهوى على الذين يتعاملون مثلا بالربا ويتعاملون بالغش ويسرقون وينهبون ويزنون ويتمون الخمر، كل هؤلاء بلا شك هم عصاة، لكن هؤلاء العصاة بدءا ممن يحكم بغير ما انزل الله الى من يشرب الدخان والخمر، لهم حالتان، حال من حالتين، اما ان يستحلوا هذه المحرمات بقلوبهم وان يقولوا كما يقولون عندنا في الشام بل حلال بل حرام، ما في حلال وحرام، هذا هو الكفر بعينه لانه يعتقد ان الشرع لا يجب الاخذ به. اما اذا قال كما يقول بعض العصاة الذكر بمعصيته بفسقه بجوله إذا في الله غفور رحيم أو يتوب علينا، هذا معناه أنه يعترف بمعصيته ويدين الله بأنه يستحق أن يعذب لكن الله غفور رحيم، هذا ليس كذاك النوع من الكفار الذين لا يعترفون بشريعة الإسلام. لا فرق بين معصية وأخرى واختارها الحكم بغير ما انزل الله. فاذا كان الذي يحكم بغير ما انزل الله يرى ان الشرع لم يعد صالحا فهذا مرتد عن دينه. اما اذا كان يعتقد في قرار قلبه والله يعلم ذلك حقيقة وقد يقول بذلك لبعض من حوله من الناس فحينئذ يكون كافرا كفرا عمليا. فإن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقسم الكفر إلى كفرين، هذا التقسيم علمي دقيق جدا. فهو يذكر تارة أن الكفر كفر اعتقادي وكفر عملي، وتارة يقول كفر قلبي وكفر لفظي. الكفر الأول هو من يخرج به صاحبه من الملة، إذا كان كفره كفرا قلبيا اعتقاديا. أما الكفر الثاني إذا كان كفرا لفظيا أو عمليا فهذا لا يكفر كفرا يخرج به من الملة، وإنما هو عاصي من العصاة أمره إلى الله تبارك وتعالى، كما قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فهؤلاء الذين نتكلم عنهم كلاما مطلقا من الحكام الذين يحكمون بغير ما أنزل الله لهم حالتين من حالتين في قرارة نفوسهم: إما أن يدين بالشرع ويعتقد أن فعلهم هذا مخالف الشرع فهذا كفر كفر عملي لا يخرجون به من الملة. أما إن كانوا يعتقدون، وهذا لا يخلو أن يكون بعض الحكام من هذا القبيل كالذي مثلا حرم الصيام في رمضان قال توفيرا للقوة والصحة وأن الشعب بحاجة إلى توفير الوقت والجهد وإلى آخره، هذا لا شك في كبره. لكن البحث الآن بصورة عامة من حيث التفصيل والاطلاع على ما في الحدود لا سبيل لنا للاطلاع عليه إلا إذا أعرض بلسانه إلا هذا المثال الذي ذكرناه آنفا، فهذا يكون دليله مصرح بأنه لأن كفر الكفر اعتقادي. أما من لا نعلم ما في صدره ما في قلبه فنقول إن حكمه بغير ما أنزل الله ليس كحكم اليهود، لأن اليهود لم يعتقدوا شرائط ما أنزل الله. أما هذا المسلم الحاكم غير ما أنزل الله هو يعتقد الشرائط ولكن ما يعمل بها، كالذي يعتقد شرائط تحريم الربا لكن عمليا يعتقد الربا، كالذي يعتقد أن الزنا حرام لكنه عمليا يزيد. هل يكفر مواقع المعصية سواء كانت كبيرة أو صغيرة؟ أراكم الجواب من الآية المشهورة: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. والبحث في هذا أيضا طويل الليل وقد انتهى الوقت، ولكن أرى نفسي لابد من تقديم فائدة مهمة جدا بمناسبة هذه الآية: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. يجب أن تعلم جيدا أن كل كفر شركا وكل شرك كفرا، وأن لا نفرق شرعا بين الكفر والشرك، كل من فرق فقد أشرك. ولو لم يبدو لكم ظاهرا أن هذا الذي كفر أشرك، كثير من الناس يتوهمون أن الكفر عام من الشرك والشرك أخص من الكفر. مثلا نحن الآن في صدر الحكم بغير ما أنزل الله، فإذا رأينا حاكما يحكم بغير ما أنزل الله ويعتقد أن شرع الله لا يصلح لهذا الزمان، إن فيه ماذا مرتد عن دينه؟ هل هو مشرك؟ هذا هو الجواب، وهذا معنى خطأ. هو ليس مشركا لغة، لكن المشرك الشرع، هذا الذي أنا أردت أن أنبه عليه. لماذا؟ قلنا أن هذا حكم بين أمر الله، واعتقد أن هذا الحكم نهائي، فقد كفر وارتد عن دينه. لكن أيه مشرك؟ الجواب نعم. أمر الشركاء شرعه له من الدين ما لم يأذن به الله، وبإيجاز واقتصاد كل من استحل أن يتبع هواه فقد جعل إلهه هواه، فهو مشرك. هذا أمر ضروري جدا، لأنكم أول شيء قد تفاجئون، طيب هذا الذي حكم بغير ما شرع الله ورأى أن الشرع غير صابي لهذا الزمان، هذا ممكن أن يغفر الله له أم لا؟ ستقولون قلبا واحدا لا، ربنا لا يغفر له، سيفعلكم بالدليل. ما الدليل؟ ستقولون إن الله لا يغفر أن يشرك به، فسيأتي الجواب هذا ما أشرك، فكيف تقولون لا يغفر له؟ جعلتم دقه الموضوع. اما اذا فهمتم ان كل من كفر فقد اشرك والعبد، ولا انفصال بين الكفر والشرك لغه شرعيه مش لغه وضعيه، لغه الشرعيه تبقى في كلمه احيانا اعم واحيانا تكون اخص، والبحث يطول. لكن الخلاصه اذكركم ببعض الأدلة القرآنية التي تعطيكم هذا المعنى لتكونوا مشرعين له، وهي القصة التي حكاها ربنا عز وجل في سورة الكهف بين المؤمن والكافر. وضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدنا جنتين من أعناب وحفظناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تضر منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر. فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا، ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. الآن السؤال حسب العرض العام، هذا كفر أم أشرك؟ لا، أقول حسب العرض العام كفر، هذا الذي يريد التنبيه عليه، كفر لأنه أنكر البعث أو على الأقل شك في البعث من النشور. قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا، هذا كفر وليس شركا، ولا رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك غنيا لكنه الله ربي ولا أشرك بربي أحدا. لماذا قال له لا أشرك بربي أحدا؟ لأن ذاك الكفر هو الشرك، لأنه حينما حكم بأنه لا بعث ولا نشور ثم تمنى على الله الأمان وقال ولا رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا، إذا هذا أشرك عقله مع ربه فحكم بغير حكمه وبغير خبره وبلغ لنا مثلا ونسي خلقه. قال ويغفر الله ويغنيه إلى عليه. بعدين ربنا بتابع القصة المحاورة بين الاثنين شرطوا إلى آخرها، فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك لربي أحدا. وين شركه الذي لا يعرف هذه الحقيقة الشرعية يتساءل وين شركه وكذا هو ما أشرك، لكن اعلم أن كل كافر مشرك فضلا عن كونه مشرك كافر. حينئذ إذا قيل أن من يحكم بغير ما أنزل الله مستحلا بقلبه فقد كفر وارتد عن دينه فهل يغفر له؟ الجواب لا. حينما نستدل الآية إن الله لا يغفر أن يشرك به فسرها بمعنى أن يغفر به، لأن كل كفر شرك. هذا الذي أردت أن أختم معكم هذه الجلسة، والحمد لله رب العالمين.
يجوز لهم أن يدل الحج ضد الفرق الضالة.
الحجية في الإسلام محرم
في الإسلام. هل هناك فرق الضالة؟
لكن التجمع والتكتل بدون تحزب بحيث لا نقبل المسلمين الآخرين معنا على أساس الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح، هذا لابد منه، لكن ليس تحزبا جماعة على جماعة وكلهم داخلون في دار الإسلام، هذا لا يجوز. لأن الله عز وجل يقول ولا تكونوا من المشركين من الذين تركوا دينهم وكانوا شيعا كل حي من يدين فالموت. شوف الأذان تعليم الرسول مات هذا الكتاب. شوف الأحاديث الواردة في تعليم الرسول أبي مسلم أو غيره. فهمت علي؟ هذا هو.
الآن سبت هم يدخلون في البرلمان في الشريك الديمقراطي، هل يجوز لهم؟
ما لم يعلن البرلمان أنه يحكم شريعة الإسلام في تفاصيلها فلا يجوز الدخول في مثل هذا البرلمان. هذا أولا. وثانيا الانتخابات التي تجري اليوم في بعض البلاد الإسلامية وحديثا وقع عندنا في عمان، هذا خلاف الإسلام، لأن الانتخاب حيث يشترك فيه كل الرجال بل يشترك فيه حتى النساء، فإيش فائدة هذا الانتخاب؟ وفيه الصالح والصالح وفيه الهنا والحاسد وما إلى آخره.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا مرحبا.
هل ينفي أن يكون قد كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في أذان الفجر أذانان أن لم يكن هناك أذانان فيما تعلمه؟
فيه أذانان لكن يكون الأذان الأول.
لا ما أريد تفصيل الآن.
لا فيه
أذان. فيه أذان، هذا الذي أريده منك. في أذان أول وأذان ثاني أم لا؟
نعم.
طيب. فإذا جاء في حديث ما كان في الأذان الأول في صلاة الفجر، هل يتبادر أن المقصود بالأذان الأول هو الثاني أم المقصود هو الأول؟
المقصود الأول، لكن الأول إذا قام
أو إذا كان صلاة الفجر يتميز عن بقية الصلوات بشرعية أذانين معا، فحينئذ الإقامة إذا أردنا أن نسميها أذانا بيكون الأذان الثالث، أليس كذلك؟ فالأذان الأول هو قبل الفجر، وهو الذي قال عنه الرسول عليه السلام لا يغرنكم أذان بلال، فإنه يؤذن ليقوم النائم ويتسحر المتسحر، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، وكان لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت. هذا معروف وفي الصحيح. إذن في صلاة الفجر فقط أذانان خلافا لبقية الصلاة الخمس. وإذا كان الأمر كذلك فالإقامة بتعبير الأذان يكون هو الأذان الثالث. الأذان الأول هو أذان بلال، والأذان الثاني هو أذان عمر مكتوم،
والأيام الثالث والإقامة سواء أقام بلال أو غيره. فهنا يأتينا حديث كالذي ذكرته لكم في بعض الأمهات يصرح بأن الفجر كان في الأذان الأول الصلاة خير من النوم. لا يصح تفسير الأذان الأول هنا لأنه الأذان الثاني أي الثاني بالنسبة للإقامة، لأنه إذا غضبنا النظر عن تميز أذان الفجر، الآن نستعمل تعبير جديد للتوضيح، تميز الفجر بثلاث أذانات، الأذان الأول والأذان الثاني والإقامة وهو الأذان الثاني. هو في الحقيقة الفجر يتميز بأذان واحد هو الأذان الأول، لكن لما قلت لي أن بعض العلماء الأفاضل فأولوا الأذان الأول في حديث أبي محذورة بأنه هو الأذان وقت الفجر، بينما هذا يعطل الحديث، لأن الحديث يقول أنه لأذان للفجر أذانان أول وثاني، أما الإقامة فهو الأذان الثالث، فيكون حين ذلك يعني خروج عن نص الحديث. هذا ما أردت قبل أن أفصل الحديث، وإذا حصرناه بنظره وسيتبين تماما أنه لا يمكن تأويل الحديث في الذي حكيته عن أبي محذورة قال: لما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من حنين خرجت عاشر عشرة من أهل مكة نطلبهم، فسمعناهم يؤذنون بالصلاة فقلنا نؤذن نستهزئ بهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد سمعت في هؤلاء تأذين إنسان حسن الصوت، فأرسل إلينا فأذن رجل رجل وكنت آخرا، فقال حين أذنت تعالى، فأجلسني بين يديه فمسح ناصيتي وبارك علي ثلاث مرات، ثم قال: اذهب فأذن عند البيت الحرام. قلت: كيف يا رسول الله؟ فعلمني كما تؤذنون الآن بها: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الآن لابد لي من تركيب فائدة، كثير من المؤذنين يقولون الله أكبر الله أكبر، هذا خطأ، خطأ لغة وخطأ رواية، لأن الحديث كما نراه هنا وكما هو في صحيح مسلم الله أكبر الله أكبر. ومن كان عنده شيء من العلم باللغة العربية وآدابها وبخاصة علم النحو، فالله في تعبير لفظة الجلالة مبتدأ مرفوع للابتداء، أكبر خبر مرفوع للخبرية، فما يجوز أن نقول الله أكبر لأنه خطأ لغة، فإذا وقفنا نقول الله أكبر، أما إذا وصلنا فهي مضمومة فنقول الله أكبر الله أكبر.
هذه السنة الواقف كلها الوصل،
الوصل
الواقف
لقد جاء في صحيح مسلم من حديث عمر بن الخطاب أنه كان إذا صعد المنبر يوم الجمعة أذن المؤذن بين يديه، فإذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر قال عمر وهو على المنبر الله أكبر الله أكبر. فالسنة الوصل كما ترون هنا، فمهم جدا أن الإنسان يأخذ الأذكار من كتب السنة لأنها تبقى مضبوطة. فهنا جاي الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. رمي الترغيب الذي يسمى ريع يقول أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الصلاة، الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم. في الأولى هنا في الشرح في الأولى من الصبح أي في المنادات الأولى، وفي نسخة في الأول أي تؤذنون الآن
شوف في سقط
الشرح الثاني.
هذا الشرح الثاني، الثاني
ما في الشرح الثاني هذا هو.
طيب يطلع متقل هون
من هذا الشرح الثاني. طيب
في الأولى من الصبح أي في المنادات الأولى، وفي النسخة في الأول أي في النداء الأول، والمراد الأذان دون الإقامة. المراد الأذان دون الإقامة ماذا تخير؟ الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم في الأولى من الصبح. قال وعلمني الإقامة مرتين، الله أكبر الله أكبر إلى آخره. أظن في رواية أخرى كانت في حضري ربما نجدها الآن.
عن عائد
يقول الأذان
الأول،
هو الأذان الأول هيك الحديث. هنا السيد سابق يقول ويشرع للمؤذن التسليم، وهو أن يقول في أذان الصبح بعد الحي على سيني الصلاة خير من النوم. قال أبو محذورة يا رسول الله علمني سنة الأذان، فعلمه وقال فإن كان صلاة الصبح قلت الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم. رواه أحمد وأبو داود. قلت إنما يشرع التسليم في الأذان الأول للصبح الذي يكون قبل دخول الوقت بنحو ربع ساعة تقريبا، لحديث ابن عمر رضي الله عنه قال كان في الأذان الأول بعد الفلاح الصلاة خير من النوم مرتين. رواه البيهقي. من أجل ذلك أنا صلت منك سنن البيهقي جزء واحد صفحة 423، وكذا الطحاوي في شرح المعاني عندك يا ما عندك جزء واحد صفحة 82 وإسناده حسن كما قال الحافظ. وحديث أبي محذورة مطلق، وهو يشمل الأذانين، لكن الأذان الثاني غير مراد لأنه جاء مقيدا في رواية أخرى بلفظ وإذا أذنت بالأول من الصبح فقل الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم. أخرجه أبو داود والنسائي والطحاوي وغيرهم، ومخرج في صحيح أبي داود. اتفق حديثه مع حديث ابن عمر، ولهذا قال الصنعاني في سبل السلام جزء واحد صفحة كذا عقب لفظ النسائي، وفي هذا تقييد لما اطلقته الروايات. قال ابن رشدان وصح هذه الرواية ابن خزيمة قال فشرعية التفريد إنما هي في الأذان الأول الفجر لأنه لإيقاظ النائم، وأما الأذان الثاني فإنه إعلام بدخول الوقت ودعاء إلى الصلاة انتهى من تخريج الزركشي لأحاديث الرافعي، ومثل ذلك في سنن البيهقي الكبرى عن أبي محذورة أنه كان يثور في الأذان الأول من الصبح بأمره صلى الله عليه وآله وسلم. قلت على هذا ليس الصلاة خير من النوم من ألفاظ الأذان المشروع بالدعاء إلى الصلاة والإخبار بدخول وقتها، بل هو من الألفاظ التي شرعت لإيقاظ النائم، فهو كألفاظ التسبيح الأخير الذي اعتاد الناس في هذه الأعصار المتأخرة عوضا عن الأذان الأول. هذا كله كلام الصنعاني. وأنت ترى الروايتان رواية أبي محذورة ورواية ابن عمر ما يتبادر إلى الذهن كان في الأذان الأول بعد الفلاح الصلاة خير من النوم، إلا يرحمك الله إلا لو كان الأذان في الفجر كالأذان في بقية الصلوات، حين ذاك لابد من هذا التأويل. لكن لما كانت صلاة الفجر تتميز عن بقية الصلوات بشرية أذانين، فيقول الصحابي العليم في هذين الأذانين كان في الأذان الأول، ما يخطر في بال الإنسان المقصود به الأذان الثاني. هذا الحقيقة تأويل بعيد ما يصح المصار إليه. بعد ما نقلت كلام الصنعاني وهو جيد ومتين، قلت وإنما أطلت الكلام في هذه المسألة لجريان العمل من أكثر المؤذنين في البلاد الإسلامية على خلاف السنة فيها أولا، ولقلة من صرح بها من المؤلفين ثانيا، فإن جمهورهم ومن ورائهم السيد سابق يقتصرون على إجمال القول فيها ولا يبينون أنه في الأذان الأول. أنت سمعت شو قال سيد سابق؟ ويشرع للمؤذن التثبيت وهو أن يقول في أذان الصلاة أنه أذان ضرب صفحا عن البيان، لأن الحقيقة أن السائل المشاور على خلاف السنة. لذلك قلت في تمام الكلام لقلة من صرح بها من المؤلفين ثانيا، فإن جمهورهم ومن مراهم السيد سابق يقتصرون على إجمال القول فيها ولا يبينون أنه في الأذان الأول من الفجر كما جاء ذلك صراحة في الأحاديث الصحيحة، خلافا للبيان المتقدم من ابن الإسلام والصنعاني جزاهم الله خيرا. حتى يتبين أن جعل التكبير في الأذان الثاني بدعة مخالفة للسنة وتزداد المخالفة حين يعرضون عن الأذان الأول بالكلية ويصرون على التثبيت في الثاني، فما أهواهم بقوله تعالى أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير لو كانوا يعلمون. فإذا قال الطحاوي بعد أن ذكر حديث أبي محذورة وابن عمر المتقدمين الصريحين بالتثبيت في الأذان الأول، وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى المقتدي. أريد أن أقول كلمة أخيرة، وهذا من باب التفقه. المفروض أن المسلمين حقا حينما يؤذن المؤذن لصلاة الفجر أذان الثاني أن يكونوا أيقاظا غير أيام. فما معنى قول المؤذن في هذا الأذان الثاني الصلاة خير من النوم؟ هذا معناه تطبيع العالم الإسلامي كله بأن يردوا نائمين حتى يسمعوا الأذان الثاني، لذلك قال لهم الصلاة خير من النوم. فمش معقول، هذا معقوليته أن يكون في الأذان الأول، ولذلك قال يغرنكم أذان بلال. وشيء آخر وأخير وهو جميل جدا، قد يسيطر الإنسان على أذان الفجر بخاصة في رمضان فيتساءل يا ترى هذا الأذان الأول ولا الأذان الثاني؟ لو أنصت قليلا وكان الأذان الأول على السنة فسمع الصلاة خير من النوم عرف أن هذا هو الأذان الثاني، فعنده مجال يتسحر وعنده مجال يستدرك الأذان الأول عفوا. فإذا فهم الصلاة خير من النوم أنه في الأذان الأول، حينئذ عنده مجال ليتسحر إذا كان يريد الصيام أو ليكمل صلاة الليل ولو ركعة من آخر الليل كما جاء في الحديث الصحيح. أما على الوضع القائم اليوم فلا يستطيع أن يتدارك هذه الفائدة بسبب أن السنة نقلت من الأذان الأول إلى الأذان الثاني، فلابد ما يكون هناك فارق في تركيب الأذان الأول عن الأذان الثاني حتى تتعقد فائدة من هذه الزيادة. لماذا زادها عليه الصلاة والسلام في الأذان الأول؟ ليرجع النائب ويتسحر متسحرا. فإذا قيل للأيقاظ الصلاة خير من النوم، هذا كلام كأنه له لا يليق بالسنة. فنقل هذه الكلمة الطيبة إلى الأذان الأول والرجوع بها إلى السنة هو الواجب في الحقيقة، ومن أحيا سنة من بعدي فله أجر وأجر ما أهبل الرياض يوم القيامة. لكني أقول الحديث بهذا اللفظ ضعيف، والصحيح من سن في الإسلام سنة حسنة إلى آخره. ولكن كما قلت لكم نهار البارح أنه إحياء هذه السنة تحتاج أن يقدم بها توعية بين الناس حتى ما تعمل قلقلة وبلبلة بين الناس. ولذلك أنا أقول فليبلغ الشاهد الغائب، وقد عرفتم المسألة لوضوح تام إن شاء الله، لكن لابد من التمهيد لإحياء هذه السنة
من بعض الحديث الذي ذكر في أكثر من مرة، وهو قوله صلى الله عليه وسلم للسيدة عائشة في غزوة الفتح: يا عائشة، لولا أن قومك حديث عاد للشرك لهدمت الكعبة ولبنيت على أساس إبراهيم عليه الصلاة والسلام ولجعلت لها بابين مع الأرض. شوف الهندسة البنائية هذه جميلة جدا. ولجعلت لها بابين مع الأرض، بابا يدخلون منه وبابا يخرجون منه. لكن السياسة تدخلت، فإن عبد الله بن جبير رضي الله عنه كان قد سمع هذا الحديث من السيدة عائشة، فعاد بنيان الكعبة في زمانه إلى أساس إبراهيم عليه السلام. ثم مع الأسف الشديد عبد الملك بن مروان أعاد الكعبة كما كانت قبل بناء عبد الله بن جبير، لأنه كان جاهلا بهذه السنة. وقد أنصر أحد الرواة وقال له: يا أمير المؤمنين، إن عبد الله بن جبير ما فعل ذلك إلا بناء على ما سمع من خالته عائشة رضي الله عنها. وقال نادما: لو علمت ذلك لتركت ما فعل عن ما فعل. لكن ولا سحين من نقص.
نفهم من هذا أن الأذانون بصلاة الفجر دائما وليست خاصة
بهم. كذلك، لأنه النائم قد يصلي من القيام وقد يتسحل لصيام نفل أو وضاء من نفل أو ما شابه ذلك. وتخصيص الأذان الأول لرمضان بدعة أخرى.
بالنسبة إلى شركة مثل هذا الزمن، شركة الأذان الأول لتكافل المؤذنين، هل نترك التفويض في الأذان الثاني الذي
الأذان الثاني كالأذان في كل صلاة؟ لكن نحن نأمرهم بأن يحافظوا على السنة بتمامها، أن يؤمنوا. وإيش الفرق؟ يعني الفرق ربع ساعة بين الأذان الأول والأذان الثاني. لماذا يتكاسلون وأكثرهم يأكلون على ذلك راتبا ولا أقول أجرا؟
الشيخ بعضهم يخلي أكثر قريب ساعة تقريبا، هذا الفرق بين الأذانين.
لا، لأنه جاء في صحيح البخاري أنه لم يكن بين الأذان الأول والأذان الثاني إلا بقدر ما ينزل هذا ويصعد هذا، ما في الفرق.
وهل صحة رواية قدر 50 آية قراءة 50 آية بين الأذانين؟
هو هذا الحديث جاء بعده، ما أذكر أنه هذا بين الأذانين. نعم،
أنا في السحور.
السحور
لا بينه وبين الأذان داخل 50 آية
يا يعني ما يقول يعني الحديث هذا موجود تأخذه من هنا إذا كان متأخرا.
نعم.
حركة
الحركة
الحديث
هنا. نقول ما صحة حديث دخول المنزل؟
بين فيما بعد أنه من قطع.
بكلمة طيب يأكل الناس في آخر الزمان الربا، ومن لم يأكل الربا يناله من غباره.
هذا وعيد، والصحيح أنه لا يبالي فمن حلال أجر أم من حرام. هذا الحديث البخاري، أما ذاك ففي سنن داود وإسناد ضعيف.
الشيخ ابن ذكرت في آخر الزمان،
يمكن التصحيح بالنظر إلى حديث البخاري، لكن الظاهر يختلف تماما.
يقول: من صحة حديث إن الله يغضب، إن الله يغضب كل جعبري جواب تحفظ في الأسرار الحديث.
أيضا هذا تبين لأن فيه ضعفا،
ولهذا حدثته من التأويل.
تركتكم على المحجة البيضاء، ما أدري عن المحجة هذه ثابتة ولا لا.
فيما أذكر أنه من صحيح الترغيب والترهيب ثابت.
ثابت المحجة.
اي نعم الثابت اظن الوقف على هذه الكلمة تركتكم على مثل البيضاء او على البيضاء.
عندك صحيح ترويل هنا
الجزء
الاول
تصوروا لنقضيكم فان العقل اختار.
هذا الجملة الاولى منه حسن لمجموع الفروق. أما زيادة فإن العقد الساس فهو على أصله وهو الضعف. جملة تخيروا لمتفكم هذا ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمجموع الفرق. أما فإن العقد الساس فهو ضعيف ليس له فوائد فضلية.
جاء في رواية عيسى بن سمرة كما قال فإن النساء يرزن أشباع أخواتهن أو أخوانهن.
أنا حق هذا الجملة الثانية. لا بحسن الجملة الأولى. هو ابنته وريج الغازي ولكنها ماتت شيء يعني سائل أنه سبب الكي كان هو الموت.
ماذا تنتظر الكي؟
نعم طبعا الجواب انه لا شيء عليه الا اذا كان جاهلا سيؤدب. اما من حيث انه قتل ابنته فقد قال عليه الصلاة والسلام لا يقاد ولد لولده لا يقاد ولد لولده اي لا يقاصص من قتل قتل إلا الوالد إذا قتل ولده فباعتبار أن الولد من كسب الوالد فلا يقاصص به ولا يقاد به.
طب نوع العدد يا شيخ يؤدب قلت
يعود للحاكم يعني يؤدبه بما تكون فيه الفائدة من بل تعذيره
عليك الصالح
لا معني يا شيخ
لو كان
مفرط خليك لما قال عليه السلام لا يقاد والدي بولد او بولدي هو اذا كان قتله عمدا
لا خطا مفرط
من بعد اولى من بعد اولى ان لا يدان كما يدان الاخرين.
يا شيخ دعاء ختم القران وخاصه في التراويح انه اصل
لا ليس له أصل. ختم القرآن إذا ختم المسلم يسن في حقه أو يستحب أن يدعو ويعود مع أهله. أما ختم القرآن هكذا في الصلاة صلاة القيام فهذا الدعاء الطويل العليم هذا لا أصل له إطلاقا.
الخطبة الثانية
أو الكثير من الخطبة الخطبة الثانية على المولد وعين يعني الآية التي تكون هذا الخطير
لا فرق في السنة بين الخطبة الثانية والمولد كلها للتذكير كما قال في أن ينزل الصلاة يوم الجمعة يسعر ذلك لله فكلها للتذكير والتعديل وجعل الخطبة الثانية غير الأولى مكان بدعاء وصلاة رسول عليه السلام هذا بلا شك من محدثات الأمور.
هل هي توقيفية أم اجتهادية وما رأيكم في من ينشر الدعوة من باب التمثيل والمفرط ويريد أن يستخدمها في الدعوة؟
هذا من جملة التشبه في الكفار فلا يجوز التمثيل في الإسلام لأن هذا التمثيل هو من عمل الكفار وقد تحدثنا كثيرا في نهي الرسول عليه السلام عن التشبه وأمره بالمخالفة فآخر ما سمعتم في ذلك أن تأتوا بكلمة ألا مكان ألو فألو هذه أجنبية فعليكم أن تستبدلوها بألا أداة التنبيه هذه عربية فالتنفيذ وسيلة غربية كافرة لا يوجد عندهم عند المسلمين من المواعظ والقصص التي يحكيها ربنا تبارك وتعالى في القرآن أو يرويها
نبينا صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة بحيث أنها تصور هذه المجموعة من النصوص كثيرة من الحوادث يعتبر بها المسلمون فيستغنون بها عن التمثيل. وهذا التمثيل بالإضافة إلى أنه من عادات الكفار